بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات بكلية دار العلوم التعليم المفتوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفن القصصي والمسرحي في الأدب العربي الحديث. في المحاضرة السابقة درسنا معا أو بدأنا معا في دراسة قصة تحت السمع والبصر لنجيب محفوظ، حيث درسنا تشابك البنى أو تعالق البنى على مستوى الوحدات الصغرى في العنوان وفي الافتتاحية وفي الخاتمة، وانتقلنا إلى دراستها على المستوى الثاني وهو مستوى الخطاب، حيث درسنا التشابك والتعالق بين البنى الجزئية في المقاطع السردية والحوارية، وقلنا إن التشابك بين الأبنية الجزئية في المقاطع السردية والحوارية يتم من خلال طريقتين. أولا، هناك بنيات أسلوبية مشتركة بين المقاطع السردية والحوارية مما يصنع تشابها ولحمة بين هذه المقاطع في البناء. هذه البنيات المتشابهة أو هذه البنى المتشابهة تمثلت في التناوب بين السارد والشخصيات في حكي أو في قص أو في سرد الحكاية. البنية الثانية، توزيع الجمل وتركيبها متشابه إلى حد كبير بين المقاطع السردية والحوارية. البنية الثالثة، الضمائر وتوجيهها، تسود المقاطع السردية والحوارية شبكة من الضمائر المتشابهة. كذلك البنية الرابعة، الاستفهام، ثم شيوع بنية التكرار بين المقاطع الحوارية والسردية. هذا بالنسبة للسمات البنيوية المؤلفة أو الموحدة أو الموحدة والمشتركة بين المقاطع الحوارية والسردية. الطريقة الثانية التي تترابط بها أو تتشابك بها البنى بين المقاطع السردية والحوارية تتمثل في صيغ التماس، أي في وجود صيغ فاصلة بين هذه المقاطع تجعل هناك تشابكا ولحمة واتصالا بين المقاطع السردية والمقاطع الحوارية. وصيغ التماس لها لونان، هناك صيغ صريحة وصيغ ضمنية. تمثلت الصيغ الصريحة في وحدة الدال ووحدة اشتقاق الدوال وعودة الضمير اللاحق على السابق ووجود إشارات لفظية مثل ذلك ومن ذلك إلى آخره. كذلك هناك صيغ تماس ضمنية غير صريحة، تمثلت في وجود أو تمثلت في اختلاف الضمائر بين المقاطع السردية والحوارية مما يشير إلى انتقال جديد أو إلى انتقال من محور سردي إلى حواري أو العكس. وهناك بنية الإشارات المنبهة، وهي أيضا بنية غير صريحة أو بنية ضمنية من صيغ التماس الضمني. اليوم إن شاء الله سنكمل معا التعالق بين البنى على مستوى الأصوات فيما يعرف بتداخل الأصوات، وأيضا على مستوى الحكي وعلى مستوى التناص أو تداخل النصوص. بالنسبة لتعالق الأصوات، هنا نتحدث عن التداخل بين أصوات الشخصيات كثرتها وتعددها، وهذا ملمح واضح جدا في هذه القصة، إذ نلاحظ أن كاتبنا في رغم كثرة شخصياتي لم يمنح أي منها اسما، ليس هناك اسم علم يطلق على أي شخصية، حتى الشخصيتين الرئيسيتين الزوج والزوجة فهما جميعا فهما يعرفان من خلال أوصاف التي تعود إلى الجنس، امرأة، رجل، زوج، زوجة، لكن ليس هناك اسم لهاتين الشخصيتين المحوريتين. كل الشخصيات فيما عدا ذلك طبيعي جدا أن لا يكون لها اسم. كذلك حتى الأوصاف التي تمدح للزوجين فإنها تأتي على لسان أشخاص لا يمكن أن نعتد بآرائهم حول هذه الشخصية، لأن صفات الزوج تأتي على لسان الزوجة أو على لسان بعض النسوة من الجيران التي يمتلكن رؤية سلبية في اتجاه الرجل أو رأيا غير محايد فيه غرض وفيه خبرة سلبية مع أزواجهم. كذلك الصفات التي تمنح للزوجة هنا فإنها تأتي على لسان الزوج في لحظة غضب جنوني، كذلك الصفات التي تمنح لها من قبل الجيران تأتي على لسان الأزواج الغاضبين الذين يمتلكون أيضا رؤية متحيزة ضد النساء، ومن ثم لا يمكننا أن نعتد بهذه الآراء في تكوين صورة حقيقية عن ملامح هذه الشخصيات الموجودة في هذه القصة. بالتأكيد هذا التغييب للأسماء، هذا عدم التحديد للصفات المادية والاجتماعية لهذه الشخصيات بحيث تصبح وكأنها نماذج نمطية لا يميز بعضها عن بعض شيء، هذا مقصود من نجيب محفوظ، إنه يريد أن يكشف هذا التوحد لهذه الشخصيات في السلبية وعدم اللامبالاة بحيث تحولوا إلى مجموعة من الأشباح، حيث يطلق لفظ الشبح على الزوج وعلى الزوجة وعلى الجيران في سياقات مختلفة من القصة، وكأننا تحولنا إلى حالة شبحية لا حالة آدمية يسودها الخوف والتوجس والعداوة وعدم اللامبالاة والتحرش إلى آخره من هذه الصفات التي تعكس تفسخا وتصدعا في البنية الاجتماعية للمجتمع والبنية الاجتماعية لهذه الشريحة المختارة من هذا المجتمع. في الحقيقة الأوصاف التي دار في الحقيقة لو نظرنا إلى الأوصاف التي تجري على لسان الزوجين لبعضهما أو الأوصاف التي تجري على لسان الجيران لكلا الزوجين سنجد أن كل الألفاظ التي تدور على الألسنة تتركز في حقلين دلاليين، حقل الجنون وحقل الإجرام، سواء في الكلام الذي دار على أو سواء في أوصاف الزوجين لبعضهما أو في كلام الجيران عنهما. في الحقيقة هذا التشرذم وهذا التضاد، في الحقيقة هذه الأوصاف تعكس ثنائية وتشرذما ينبغي ألا يكون موجودا. العلاقة الزوجية يفترض فيها التواد والتراحم وتلاحم الزوجين في صنع حياة ناجحة، على العكس هنا نجد سبيلين متباينين، نجد رأيين متعارضين أو سلطتين متعارضتين، نجد الزوجة وقد امتلكت روح القاضي الذي يحكم بالإجرام أو بالسلامة من الإجرام، نجد الزوج الذي قد امتلك صفة الطبيب وفي الحكم على الصحة العقلية من عدمها، كذلك نجد الجيران الذين انحازوا للزوج الذين انحاز بعضهم للزوج وانحاز بعضهم للزوجة، مما ينتج ما يمكن أن نسميه بخطاب الذكورة وخطاب الأنوثة، وهما نوعان من الخطاب ينشأان أو ينشطان حينما تكون هناك حالة عداوة بين الرجل والمرأة وبين الزوج والزوجة. والمفترض في المجتمع السوي السليم ألا تكون هذه الحالة موجودة. فالمجتمع قوامه الرجل والمرأة، والأسرة قوامها الزوج والزوجة، ومن ثم لا بد أن تكون هناك حالة تعاضد وتعاون وتآلف وتواد لا العكس. لكن نحن في هذه القصة نجد خطابين متعارضين، نجد وسيلتين من التعبير عن رأي متعارض أو رأيين متعارضين. هناك خطاب الذكورة الذي يرى أن النساء أصل كل شر، وأنهم يتسمن بالجنون، وأنهم لا قيمة لهم لهن إلى آخره. وكذلك نرى خطاب الأنوثة الذي يلحق صفات الإجرام بالرجل ويراه ظالما متعديا إلى آخره من هذه الصورة التي تشيع عند بعض النساء المظلومات تجاه الرجل بشكل عام. وبالتأكيد هذا التعدد للأصوات وهذا التداخل الذي رأيناه، حتى في أن الراوي لا ينقل لنا، لا يتدخل ليقول قالت شخصية أو قال رجل أو قالت امرأة في العادي، إنما نسمع الأصوات متداخلة، وعلينا أن نميز من خلال الإشارات اللغوية أن الذي يتكلم رجل أو التي تتكلم امرأة. كذلك الحوار بين الزوجين، ليس هناك نقل للحوار بينهم، وإنما تتراص الجمل متتابعة، وعلينا أن نفهم من الإشارات اللغوية من الذي يتكلم، هل هو الزوج أم الزوجة. هذا التداخل عكس حالة التشظي والتشرذم الموجودة في هذا الوسط الاجتماعي الذي تصوره هذه القصة. وحتى التباين الذي عكسته الآراء فإنما هو يؤدي في النهاية إلى سبيل واحدة، وهي سبيل السلبية واللا مبالاة وعدم الاعتداد بهذا الخلاف للزوجين، إيثارا للسلامة أو حتى رؤية لأنهما يستحقان هذا، ولا سبيل لأن نتدخل أو لا داعي لأن نتدخل في هذا الخلاف لأنه لا يعنينا إلى آخره من هذه المبررات التي ساقها الجيران لأنفسهم ولبعضهم. بها يعني هذا هو المتعلق بتعالق الأصوات في هذه القصة. المستوى الخامس من مستويات التعالق هو التعالق بين النصوص. التعالق بين النصوص نقصد به البحث عن الروافد الثقافية القديمة والمعاصرة الموجودة في داخل هذا النص. فبالتأكيد الكاتب ابن بيئته، ليس منبتا عنها، وهو ابن موروث طويل جدا. كذلك النص ليس وليد اليوم، وإنما أو ليس منبتا عما سبقه من نصوص، وإنما هو يشبه الليث، وهو عبارة عن مجموعة من الخراف المهضومة. ودراسة التناص أو التداخل النصوص في النص الأدبي تكشف لنا عن استمرارية هذا النص وتجسيده للحاضر في تجسيده للماضي في صورة الحاضر، وجمعه بين الحداثي وغير الحداثي. إنه يقيم دائما حوارا بين الآن والسابق، وهذا هو حال النصوص الأدبية الحية، في أنها تمزج بين ما هو آن وما هو سابق، بين ما هو حداثي وبين ما هو قديم، وهكذا. لو نظرنا إلى التناص في هذه القصة سنجد أمامنا ثلاثة أنواع من التناص. عندنا أولا ما يمكن أن نسميه بالتناص الديني، والتناص الأدبي، والتناص الشعبي. في التناص الديني سنجد القصة تستلهم بعض المقولات أو تستلهم المخزون الديني الروحاني للأمة الإسلامية، وذلك من خلال استلهام الحديث النبوي في موضعين ذكر في القصة، إذ نرى كثيرا من الشخص من إذ يجري على لسان كثير من الجيران تبريرا لموقفهم المتخاذل في نصرة الزوجة أو في فض هذا الشجار بين الزوجين يجري على ألسنتهم هذا القول: إنه القدر وإن الحجر لا ينجي من القدر. هذا القول يستدعي إلى ذهن المتلقي الحديث النبوي الشريف: لا يغني حجر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا يتنزل فيتلقاه وإن البلاء لا يتنزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، إلى آخره من هذه الأرواية. كذلك نراه أيضا في استلهام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في قولهم: لكل رجل شيطان هو لكل امرأة. فهذا القول يستلهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة المذكور عندكم في الكتاب. أما التناصر الأدبي في هذه القصة فيظهر في ثلاث صور: الصورة الأولى التناصر مع التراث الأدبي الإغريقي، الصورة الثانية التناصر مع الحكم والأمثال الموروثة، الصورة الثالثة التداخل بين السمات السردية والسمات الشعرية في هذه القصة، أو سمات اللغة السردية والسمات اللغة الشعرية في هذه القصة. التناص الأدبي في الحقيقة هو أقرب أنواع التناص إلى القصة أو إلى الأدب، لأن هذا هو مجال الكاتب وثقافته عادة تكون، أو المكون الأساسي في ثقافته هو المكون الأدبي، ومن ثم فالتناص الأدبي هو الألصق والأقرب إلى الأدب من دون غيره من أنواع التناص الأخرى. نتناول معا الصورة الأولى من التناص، وهي التناص مع المآسي الإغريقية. يظهر هذا في نهاية القصة حينما يجري على لسان السارد والقول القول أن الجنون قد تسلط تماما على وعيه، أي على وعي الزوج. كذلك يتفق هذا القول الحديث عن أن الجنون قد تسلط على وعي الزوج قبل إقدامه على الجريمة، يتفق مع أقوال الجيران أو مع ما نطق به الجيران بعد حدوث الجريمة. قالوا: ما جدوى الكلام، ضاعت الست وضاع الرجل وضاع الأطفال. هذا الالتقاء بين رؤية السارد بأن الجنون قد تسلط على وعي الزوج تماما وأنه لم يعد هناك فائدة، وكلام الجيران من أن الضياع قد لحق بالجميع وأن الكلام لن يجي الآن، هذا يذكرنا بالنهايات المأساوية للأساطير الإغريقية، حيث كان البطل يتعرض لمصير مأساوي نتيجة خطأ ارتكبه دون وعي منه أو دون قصد منه، لتحل اللعنة أو لتحل المأساة على الجميع دون تفرقة بين فرد وآخر، لأن المسؤولية في التراث الإغريقي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية. النهاية هنا سنرى فيها هذا الوضع الإغريقي أو هذه النهايات الإغريقية. فالزوج ارتكب خطأه في لحظة جنون مسيطر وفي لحظة غياب للوعي، والنتيجة ستقع على الجميع. النتيجة وقعت على الزوجة التي قتلت، وقعت على الزوج الذي ضاع والذي سيضيع بتحويله إلى السجن أو إلى الإعدام، ووقعت على الأطفال الذين لا نعلم ماذا سيكون مصيرهم بعد مقتل أمهم وبعد ذهاب أبيهم إلى السجن، وكذلك وقعت على الجيران الذين سينالهم التحقيق والأسئلة المتعددة إلى آخره. الصورة الثانية من صور التناصف الأدبي هي الاستعانة أو التأثر ببعض المأثورات أو الأمثال والأقوال الحكيمة. الصورة الثالثة هي التداخل بين سمات اللغة الشعرية وسمات اللغة السردية، وهذا أظن تحدثنا عنه من قبل ووفيناه حقه. اللون الآخر من ألوان الطناس هو الطناس مع الموروث الشعبي، وذلك باستلهام صورة الشبح القارة في المخيلة الشعبية العربية التي تفترض أو التي تفترض أن كل ميت أو كل ميت قتل يكون له شبح. هذا الشبح يظهر من حين إلى آخر. استلهم نجيب محفوظ هذه الصورة الراسخة والقارة في العقلية العربية حتى من العصر الجاهلي، والتي رأيناها ماثلة في أشعارهم، ليكشف عن حالة التهرؤ في العلاقات الاجتماعية وحالة انعدام الآدمية السائدة في هؤلاء الناس في المدينة الحديثة، لدرجة تحولهم إلى أشباح لا إلى آدميين يتسمون بالإيجابية وبالفعل المغير للواقع من حوله. يبقى إذن التناص تم على أكثر من مستوى، وأغنى النص الموجود بين أيدينا، واستخدمه نجيب محفوظ ليفجر معاني جديدة في نصه الحديث من خلال التعالق مع البنى الماضية، مع التعالق مع الأفكار، مع الأفكار الماضية، وامتد به من التراث الإغريقي قديما حتى التراث العربي إسلاميا وجاهليا ورسميا وشعبيا. المستوى الأخير من مستويات التعالق في هذه القصة يتم على مستوى الحكي، والتعالق تعالق الحكي أو تداخل الحكايات نقصد به أن تصير الحكاية أو أن يكون عندنا حكاية رئيسية بمثابة إطار، هذا الإطار تنبثق عنه أو تتولد منه مجموعة من الحكايات الفرعية. هذه الحكايات الفرعية تدور في مدار الحكاية الرئيسية وترتبط بها وتسهم أيضا في بنائه. من نماذج هذا التداخل بين الحكايات أو من نماذج الحكاية الإطار قصة ألف ليلة وليلة، فهي تقوم على توالد الحكي، توالد الحكايات الصغيرة من الحكاية الكبيرة. هنا سنجد هذا الملمح واضحا في هذه القصة مغنيا لأبعادها، وسيتخذ هذا الملمح مسارين. المسار الأول حكايات تتولد أو تستولد من الحكاية الأصلية لتبرر لنا حالة التخاذل واللامبالاة التي يتخذها الجيران. أما المسار الثاني فهو المسار المعاكس للمسار السابق، حيث نجد عددا من الحكايات الفرعية المتولدة داخل الزمن النصي. هذه الحكايات تجسد لنا بعض محاولات المساعدة التي قام بها عدد من الأشخاص، منهم شخصان عابران في الشارع، والشخص الثالث الذي حاول أن يتصل بالنجدة فنهته زوجه عن هذا حتى لا يتعرض للاستجواب أو للمشاكل بسبب هذا الاستدعاء. المسار الأول يرد على لسان شخصية حينما تقول: مرة رجل تدخل بحسن نية فاتهمه الزوج ووقع في مصيبة. هذا القول يمثل حكاية رجعية تعود إلى أحداث سابقة أو إلى لحظة سابقة عن اللحظة التي بدأت منها الحكاية، وهذه الحكاية حكيت لتصد محاولة من إحدى الشخصيات في اتهام في دفع السلبية عن الجيران، واتهامهم بأنهم في دفع السلبية عن الجيران. أما المسار الثاني وهو المسار الإيجابي الذي وجدنا فيه تداخلا للحكاية لتعضيد المسار الإيجابي في هذه القصة، وهو مسار محاولات الإصلاح بين الزوجين أو إغاثة الزوجة حينما وقعت في الشارع، فنراها في النماذج التالية. المحاولة الأولى: ويمر عابر جديد بالشارع فيقف على مبعدة وهو ويهتف: كفى، هذا لا يليق. فصاح به الزوج: ابعد وإلا حطمت رأسك. يبتعد الرجل خطوات، يتردد قليلا، ثم يمضي في طريق. هذه هي المحاولة الأولى للإصلاح. المحاولة الثانية: أصر رجل في العمارة المقابلة على الطوار الآخر على طلب النجدة، وطلبها بالفعل، وحثها على الإسراع، وسئل عن اسمه ورقم تليفونه، وهامس لزوجه بذلك فحذرته العواقب فأغلق السكة. هذه هي المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة: وهرع أو هرع الضبطان صحيحان وهرع نحوها عابر جديد أي نحو الزوجة، فانحنى فوقها وحاول مساعدتها على القيام وهو يتساءل عما حل بها، وعند ذلك ظهر الزوج مرة أخرى وانقض نحو المرأة رافعا يده بالسكين. رآه الرجل الذي خف لمساعدة الزوجة ففزع من منظري، وفزع أكثر لما رأى السكين في يدي، تراجع مهرولا وهو يهتف: أعقل، ستلقي بنفسك إلى الهلاك، إلى آخره. هذه المحاولات الثلاث تروى كأنها حكايات أو كأنها حدث جديد على سياق القصة الأصل، هي القصة التي تحكي عن شجار الزوجين. بهذا نكون قد انتهينا من المستوى السادس أو من تعالق البناء على مستوى الحكي، وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من تعالق البناء على مستوى قصة تحت السمع والبصر. أرجو أن تكون هذه القراءة في هذه القصة مفيدة لكم ومعرفة للعناصر الرئيسة في القصة القصيرة. ننتقل الآن إلى الوحدة السادسة والأخيرة من الكتاب، والتي تدور حول دراسة والتي تتضمن دراسة تطبيقية لإحدى الروايات. وقد حدثتكم في الوحدة الرابعة المؤسسة لوحدات الفن القصصي في الكتاب عن الفارق بين الرواية والقصة، ولعل قراءتنا التطبيقية في القصة القصيرة تحت السمع والبصر وفي الرواية التي ستأتي توضح هذا الفارق الذي حدثتكم عنه في الوحدة الرابعة. عنوان هذه الوحدة: البناء الروائي في رواية خالتي صفية والدير لبهاء طاهر. بهاء طاهر كاتب مصري معاصر من كتاب الرواية الجديدة، وسوف ندرس له رواية خالتي صفية والدير. سندرس بعض عناصر البناء الروائي. هذه العناصر هي: أولا سنفرق بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي في هذه الرواية، وأظن أنه قد مر علينا هذان المصطلحان في الوحدة الرابعة. ثم ننتقل إلى الحديث عن عتبة العنوان، يعني لماذا اختار بهاء طاهر هذا العنوان، وندرس بعد ذلك بناء الزمن فيها، ثم ندرس بناء الشخصيات، ثم نختم بدراسة المكان في هذه الرواية. في متن الرواية موجود عندكم في الكتاب، وهو تلخيص لأحداث الرواية. ما يعنينا هنا أن ندرس المبنى الحكائي لهذا المتن، كيف تجسدت الأحداث الواقعية داخل هذه الرواية. نبدأ أولا بعتبة العنوان. العنوان هو مدخل أي عمل أدبي، ويحمل كثيرا من المؤشرات التي قد تشوق القارئ، أو قد تحيطه علما ببعض أبعاد العمل، أو قد حتى تضلله وهو يدخل إلى هذا العمل. سنلاحظ أن بهاء طاهر قد اختار اسم خالتي صفية والدير. حينما نقرأ الرواية سنجد أن الخالة صفية في هذه الرواية هي الشخصية الرئيسية فيها. كذلك سنجد أن الدير هو المكان الرئيسي في هذه الرواية، لكننا سنجد عناصر أخرى مهمة في هذه الرواية كان ينبغي أن تعطف على الخالة صفية. يعني لماذا عطف اسم مكان وهو الدير على الخالة صفية؟ لماذا قال خالتي صفية والدير؟ لماذا لم يقل خالتي صفية والقرية، أو خالتي صفية وحربي، أو خالتي صفية والمقدس بشاي، أو خالتي صفية والسأل؟ وهذه كلها عناصر مهمة جدا من عناصر البناء في الرواية. في الحقيقة حينما نقرأ الرواية ونعود إلى هذا العنوان سنكتشف أن الرواية تدور، أو أن الرواية تتضمن صراعا. هذا الصراع له طرفان، طرف يمتلئ كرها وحقدا وغلا وعدم تسامح، وطرف سمح يتخذ التسامح والعفو والحد على الآخرين منهجا له. تمثل الخالة صفية الطرف الأول، هو طرف الكراهية والحد، ويمثل الدير الطرف الثاني بما يسوده من قيم التسامح والتسامي عن الشهوات الدنيوية. ومن ثم فوجود هذين العنصرين أو هذين الطرفين في العنوان يجسد أو يستحضر قطبين الصراع منذ العنوان من ناحية، وكذلك لأنهما أو لأن هذين العنصرين اللي هما الخالة صفية والدير يمثلان أبرز ما رسخ في روح الطفل ثم الشاب ثم الرجل راوي الحكاية، لأنه راوي الحكاية يروي لنا هذه الحكاية وهو في ابتداء من مرحلة الطفولة حتى وصوله إلى مرحلة الشباب المبكر. فوجود هذين العنصرين في العنوان أيضا هو كأنما يمثل ما استقر وما رسخ في نفس هذا الطفل الصغير أو هذا الراوي، وأثر فيه منذ ذلك الزمن البعيد المحبب إلى نفسه. هذا من ناحية أخرى. لو حاولنا أن نتعرف على البناء الشكلي للرواية لنتعرف على المبنى الحكائي بشكل عام، يعني كيف رتبت الأحداث الواقعية أو عرضت الأحداث الواقعية داخل الرواية، سنجد أن الرواية موجودة أو أحداث الرواية مروية في 113 صفحة من القطع الصغير، ويقسمها بهاء طاهر إلى 5 أجزاء، هي بالترتيب: المقدس بشاي يأخذ 11 صفحة، خالتي صفية 38.5 صفحة، المطاريد 26 صفحة، النكسة 14 صفحة، خاتمة 7 صفحات. واضح جدا من هذه الإحصائية أن الجزئين الثاني والثالث، خالتي صفية والمطاريد، أطول أجزاء الرواية. وهذا شيء طبيعي جدا، لأن هذين الجزئين يحويان الأحداث التي تمثل صلب العالم الروائي وتحكم سيرورته الزمانية ومصائر شخصياته، وفي حين يبدو الجزئين الأول والأخير متقاربين في الطول، وكأنهما يمثلان توازي البداية مع النهاية أو اتساق البداية مع النهاية. في الجزء الأول الذي يحمل عنوان المقدس بشاي، يتحدث الراوي عن الدير من خلال حديثه عن المقدس بشاي، حلقة الوصل بين أهل الدير أو رهبان الدير وأهل القرية، حيث يذهب المقدس بشاي إلى المدينة القريبة من القرية ليشتري حاجات الدير، وفي طريقه إلى المدينة يمر بالقرية فيتجاذب أطراف الحديث مع أهلها وينصحهم في الزراعة الخبير بها بحكم إشرافه على مزرعة الدير. في هذا الجزء اللي هو الجزء الأول نفهم أن الراوي الطفل كان يذهب في كل صبيحة كل عيد فطر بعلبة من الكعك عدتها أمه إلى الدير هدية لهم، ونفهم أيضا أو نعلم أيضا أن الدير أيضا أو أن رهبان الدير كانوا يهدون إلى أسرته بلحا مسكرا من البلح الذي تنتجه ينتجه نخيلهم المزروع في الدير. في الجزء الثاني الذي يحمل عنوان خالتي صفية والدير، هذا هو الجزء الأطول في هذه القصة في هذه الرواية، يتضمن قصة صفية مع حربي التي تبدأ حبا مكتوما من قبل صفية وتجاهلا من قبل حربي، لأنه كان يراها بنتا صغيرة من بنات عمي، ثم تنتهي هذه القصة كراهية ورغبة في السائر من حربي. وفي الحقيقة هذان الجزئان هما الجزء الأول والجزء الثاني، وفي الحقيقة الجزء الثاني ليس امتدادا زمنيا للجزء الأول، وإنما يمكن القول إنهما متوازيان وإن تقاطعا في بعض الأحداث. هو الراوي فيهما يحكي أحداثا وقعت في أوقات متوازية في الوقت ذاته. ويبدو الجزء الأول من الرواية اللي هو الجزء الخاص بالمقدس بشاي وكأنه يقدم الجانب الذي يمثل الصفاء والنقاء في الرواية، حيث العلاقة الطيبة بين أهل الدير وأهل القرية، وحيث السلام والأمان الذي يحيط القرية والدير ضاما المختلفين في العقيدة في إطار من التسامح والود الجميل، تمهيدا وبهذا يمهد الكاتب لصنع مفارقة بين هذه الحال ونقيضها في سائر الرواية، فهذه الحياة الناعمة الهادئة ستنقلب كدرا في الجزء الثاني، حيث تبدأ بذور الكراهية والحقد تغرس في قلبي صفية والقنصل نحو حرب، ولن تتوقف كرة الكراهية والحقد عن التدحرج حتى تودي بالشخصيات الرئيسية في الرواية حربي صفية القنصل إلى مصائر مأساوية يساقون إليها، وخاصة حربي بلا مبرر حقيقي، وهو ما يذكر بمصير بعض الأبطال في المآسي الإغريقية والتي تنذر للألم والعذاب، وهو المعنى الذي يأتي على لسان المقدس بشاي بعد موت حربي مخاطبا الراوي: انظر يا ولدي انظر، وهذا أيضا عاش للألم أترى. في الجزء الثالث الذي يحمل عنوان المطاريد، هذا ستظهر شخصيات المطاريد، وهي وهذه الشخصيات ظهورها مهم جدا لأنه سيغير من مسار الأحداث أو سيطور مسار الأحداث إلى نهايتها المأساوية في داخل الرواية. هذا الجزء هو امتداد زمني للجزء السابق عليه وهو الجزء الثاني، حيث يخرج حربي من السجن ويعيش في الدير، وفي هذا الجزء تنضم شخصيات المطاريد إلى شخصيات الحكاية التي عرفناها من قبل، وسيؤدي ظهورهم كما قلت إلى تطور الأحداث إلى نهايتها المأساوية في الجزء الرابع النكسة، وبعد النكسة سيأتي الجزء الأخير الخاتم. في الحقيقة الجزء الرابع الذي يحمل اسم النكسة لا يقصد فقط بالنكسة هنا نكسة 1967، فلا يقصد بالنكسة المعنى السياسي فقط، ولكن النكسة هنا ستكون معنى واسعا ينعكس على كل شيء أو يصيب كل شيء. إنها النكسة التي تصيب كل شيء، نكسة للوطن بهزيمته المؤلمة التي رآها أهل القرية رأي العين حين رأوا أجزاء الطائرات الحربية في المطار القريب منهم وهي تتطاير في الهواء، ونكسة للقرية التي غزاها قطاع الطرق بعد طول أمن حتى غدا الناس لا يروحون ولا يجيئون إلا في جماعات مسلحة، ونكسة لأعراف كانت مستقرة في نفوس المستقيمين والمجرمين على السواء تجاه الدير وأهله، حيث لا يعتدي عليهم أحد، حتى كاد فارس يقتل حنين وهو أحد رجاله حين مازحه بأن في الدير ذهبا كثيرا تمكن سرقته، فإذا بحنين الذي هو من شعب الدير أو هو على ملة أهله يعتدي على حربي وهو في حمى الدير. إذن كل شيء منقلب، يعني كل شيء أصابته النكسة، العلاقة بين القرية والدير، نكسة الوطن إلى آخره. ثم تأتي الخاتمة حزينة تمثل ختاما لكل شيء جميل، فحربي وارى الثرى بعد موته، وحين تمر الجنازة على سراي القنصل يرى الراوي أثار القراب عليها وعلى حديقتها، وكأننا أصبحنا أمام الموت والخراب الذي يحصد كل شيء جميل في هذه الرؤية. ها هو يحصد روح حرب الجميل النقي، ويحصد البيت والحديقة الجميلين، ويحصد روح صفية الجميلة التي تصاب بغيبوبة حين تسمع بموت حربي دون أن تأخذ بسأرها منه، وها هو أيضا يصيب عقل المقدس بشاي بالجنون لينتهي كل شيء جميل في هذه الحياة بمأساة فاجعة. بعد رحلة من الألم والصراع والكراهية. في ختام الرواية سنلاحظ أن الراوي يقدم لنا من اللحظة الحاضرة التي يفصلها عن الأحداث السابقة ربع قرن من الزمان نهاية سعيدة له ولأخواته البنات. وفي الحقيقة يستشعر القارئ أن هذه نقلة مفاجئة بعد الصراع المؤلم والأحداث الفاجعة في الرواية، نفاجأ بفجوة زمنية يقفز فوقها الراوي ليقدم لنا حاله الآن وحال أخواته، وهذا يجعل هذه النهاية أشبه بالنهايات التقليدية التي كانت موجودة في الروايات والقصص من قبل التي تريد طمأنة القارئ بعد الأحداث العنيفة أو المرعبة أو المروعة أو المحزنة التي مر بها. فهل بهاء طاهر يريد هذا وهو من كتاب الرواية الجديدة أو من كتاب الستينيات الذين حدثتكم عن سمات أدبهم في الوحدة الرابعة؟ في الحقيقة لا أظن أن بهاء طاهر يريد أن يطمئن القارئ أو أن يصل معه إلى نهاية مريحة، بقدر ما يريد بث معاني مهمة تتعلق بالأفكار والمضامين التي يريد أن يقولها في هذه الرواية. إذا كما قلت لكم من قبل، إذا نظرنا إلى هذه الرواية سنجد أنها تتضمن صراعا بين طرفين. الطرف الأول يمكن أن نقول هو التسامح، أما الطرف الثاني فهو عدم التسامح. التسامح وعدم التسامح هذان، أو التسامح وعكسه، هو المفهوم الحاكم لمسارات المعنى في هذه الرواية. فبهاء طاهر يقول لنا إن حضور التسامح، أو يريد، أو ربما أراد أن يقول لنا، لا نستطيع أن نقول إن الكاتب يريد بالتحديد في مجال الأدب، هذا تأويل ممن يقرأ الرواية، ومن ثم نقول ربما أراد بهاء طاهر في هذه الرواية أن يؤكد على نتائج حضور التسامح وعلى نتائج غيابه أيضا. فحضور التسامح نراه مثلا في المقدس بشاي الذي يعطف على كل الكائنات حتى الحيوانات، فنراه يضمد ساق أرنب جريح في القطن والشاش، وهذا المعنى وهو التسامح وحضور التسامح وأثره في هذه الرواية نراه أيضا يتردد على لسان الراوي وهو يصف حال أهل قريته وهم ينتظرون خطبة والده يوم العيد. كان الكل مستعدا في ذلك اليوم أن يفتح قلبه، وهو المعنى الذي يردده أبو الراوي في خطبته حين يقول: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن لمن تلقاه بقلب جديد. ويقول أيضا: إن نزعتم من قلوبكم الغلة أصبح كل يوم من حياتكم عيدا. وحين يقص قصة الهجرة يذكر أهل القرية بإتمام نعمة الله على المسلمين بالتأليف بين القلوب المتخاصمة. إنه المعنى نفسه الذي نراه في صنيع أم الراوي صباح كل عيد فطر حين تعبئ علب الكعك وترسلها إلى الأقارب والأصدقاء، ومنهم رهبان الدير المخالفون لها في العقيدة. وهذا التسامح نراه في رد فعل القنصلي حينما حدد قانون الإصلاح الزراعي ملكيته الزراعية ب200 فدان، فلم يحزن ولم يأس، بل كان راضيا سعيدا. وحين ذهب إليه بعض الفلاحين الذين وزعت عليهم الأرض وقالوا له إن الأرض أرضه، ولو كتبتها الحكومة بأسمائهم رفض أن يسمع كلامهم، وقال لهم: هذا رزق بعثه الله لكم فتمتعوا به، وفيما أريد أنا الأرض؟ من الذي سيرثني غيركم؟ كلنا أهل وأقارب، إن احتجتم إلى شيء فتعالوا إلي، وإن احتجت أنا إلى شيء فسآتي إليكم. هذه كلها صور للتسامح أو لمفهوم التسامح في هذه الرواية وحضور هذا المفهوم. هناك صور أخرى لغيابه، وهي التي ستؤدي إلى الأحداث المأساوية في هذه الرواية، وسوف نتناولها معا في المحاضرة القادمة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، أرجو أن تكونوا قد أفدتم منها. أترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.